حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الكلام في النقطة الثامنة، هل يكون الأرش مستوعبا للقيمة أم لا؟ وقلنا بأن المصنف قال لا يعقل، لأنه إما أن لا يكون للعين قيمة فيبطل البيع، فلا معنى للخيار والأرش، وإما أن له قيمة فيكون الأرش جزء من القيمة، لأنه التفاوت بين قيمة العين صحيحة ومعيبة. إلا أنه ذكر موردان لكون الأرش مستوعبا للقيمة. المورد الأول هو ما لو حدث العيب قبل القبض أو في زمان الخيار، وكان هذا العيب مستغرقا للقيمة ولم تخرج العين عن الملك، أو حتى لو خرجت وثبت فيها حق الاختصاص، فحينئذ يلزم على البائع ضمان الأرش بمقدار القيمة، مع أن العين لا تزال على ملكي، على ملكية المشتري. فهنا صار الأرش مساويا للقيمة. وناقش في ذلك المصنف بأنه إما أن الأرش، إما أن العين خرجت عن المالية أصلا فالبيع باطل من الأساس، أو أنها لم تخرج عن المالية فالأرش عبارة عن التفاوض. إلا أن يقال بأن العين وإن خرجت عن المالية لكنها لا ترجع لملك صاحبها حتى يثبت البطلان، بل نقول وإن خرجت العين عن المالية لكنها لا تعود إلى ملك صاحبها بل تبقى على ملك المشتري، وبالتالي اجتمع الأرش يعني العوض والمعوض. بناء على أن الأدلة الدالة على أن السلف قبل القبض أو في زمان الخيار أقصى ما تدل عليه الضمان وليس جميع الأحكام، لكن هذا فيه نظر وتأمل، لأن مقتضى الأدلة رجوع العين لصاحبها فالبيع باطل من الأساس، وإن لم يكن باطلا فلا بد أن للعين قيمة من الماء لي، وبالتالي الأرش هو التفاوض. المورد الثاني يا مولاي الجليل، العبد الجاني إذا جنى جناية تستوعب قيمته، فيلزم حينئذ على البائع دفع الأرش الذي هو بمقدار قيمة مع بقاء العبد على ملكية المشتري، فاجتمع العوض والمعوض. وهنا أيضا أشكل المصنف بأنه إما العبد خرج عن المالية فالبيع باطل، أو أنه لم يخرج فالأرشدته فاول، إلا أن يقال يطالع يقول شو الجديد، أنا ما عرفت الآن ما أدري شو الجديد. صحيح معلوم، إلا أن يقال يا مولاي، يعني إن قلت بأن العبد وإن خرج عن المالية لكن لا يعود لملكي صاحبه، بل يبقى على ملكية المشتري، ويلزم على المشتري ويلزم على البائع دفع القيمة من باب الغرامة، لا أن ذلك قسط من الثمن كي يقال بانفساخ البيع، بل البيع باقي على حاله والعبد ملك للمشتري، لكن الأرش مجرد غرامة فلا ينفسخ البيع، فاجتمع العوض والمعوض. هذا إن قلت. قلت هذا خلاف كلام العلامة من أن الأرش عبارة عن قسط من الثمن كما أشار في كلماته التي سنطبق العبارة فيها.
هذه الغرامة التي يدفعها المالك الأول للعاد، هو ما بيأخذها المالك الجديد، واللي ما بيدفعها
أي مالك الأول والمالك الجديد، البائع التي سيدفعها،
ما بيأخذها المشتري، بيأخذها الذي وقعت عليه الجناية، فما راح يجتمع له الثمن والمثمن. يعني
هذا العبد ارتكب جناية زين، ارتكب جناية،
مقابل هذه الجناية
هو بيدفع
المالك، المالك
هذا
العبد
يدفع هذا
ارش، يعني ما بياخذ المشتري،
بياخذ المهم ان الارش استوعب القيمة على كل حال،
ما جمع بين
العوض والمعوض. اذا ما طالب، افترض ان ذاك المجني عليه ما طالب، سكت قال خلاص مسامحة الله كريم، ما طالب بشيء، لكن على كل حال المشتري يستحق، لأن ذاك يمكن يجي له ترى أقتل العبد أذبحه قطعة قطعة، فلا بد أنه بعد يأخذ الحق من الآن، حتى لو طالبه المجني عليه يقول ها هذا بيزاتك تفضل قاتك، ما تريد أنا بعد بشتري عبد ثاني يصير عندي عبدان. على كل حال هذا تمام الكلام الآن. إيه كافي كافي. سؤال شيخ مجيد على كل حال جدا وجيه في محل، يعني سؤال جدا مهم، هذا يسألك على فهم المطلق. نعم. وهذا بعد هذا أقول كلام جدا لطيف، يعني أنه ما اجتمع العوض والمعوض، لأن المشتري أخذ الأرش في مقابل أن يدفعه للمجني عليه لو طالبه، فكان المناسب للمصنف أن يقول من الأصل لم يجتمع أصلا العوض والمعوض في وقت واحد. جدا لطيف. هنا بعض الأحكام نشير إليها على سبيل الاختصار والإجمال حتى عند تطبيق العبارة لا تبقى في حيرة وارتباك، ترتبط بالعبد الجاني. الحكم الأول، الحكم الأول في صحة بيع الجاني العبد الجاني، هل يصح بيع العبد مع أنه جاني أم لا؟ والجواب أن هنا صورتين، الصورة الأولى أن تكون جناية العبد عمدية لا خطائية، فإذا كانت جنايته عمدية يتعلق حق المجني عليه برقبة العبد وليس بالدية، وبناء على ذلك فلا يجوز بيعه إلا إذا أجاز المجني عليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الجناية الخطائية، وهذه الصورة لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون الجناية الخطائية، عفوا، الحالة الأولى أن يكون المالك مؤسرا، مؤسرا بحيث ما يتمكن من دفع قيمة الجناية والدية. وحكم هذه الحالة كما ذكرنا في الصورة الأولى أن البيع لا يصح إلا إذا أجاز المجني عليه. الحالة الثانية أن يكون المالك موسرا قادرا على دفع الدية. وحينئذ يصح البيع بلا حاجة للإجازة، ويلزم المالك بدفع الدية للمجني عليه لو طالبه. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، ما هو مقدار الدية التي يلزم على على المالك دفعها للمجني عليه؟ يوجد قولان. القول الأول هو أن مقدار الدية أقل الأمرين، من الأرش وقيمة العبد التي بيع بها السوقية. فإن كانت الجناية بمقدار 100 درهم مثلا، فلنفترض والعبد قيمته 200، لزم على المالك دفع 100. وإن كان العكس، يعني قيمته 50 والجناية 100، فيلزم على المالك دفع 50، لأن جناية العبد لا تزيد عن قيمته، فلا يجني العبد بأكثر من قيمته. إذن فاللازم هو دفع أقل الأمرين. القول الثاني دفع الأرش، سواء كان أكثر من القيمة السوقية للعبد أو كان أقل من القيمة السوقية للعبد. واضح؟ الحكم الثالث، هل يثبت الخيار للمشتري عند كون العبد جانيا أم لا؟ توجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون المشتري عالما بأن العبد جاني، فإذا كان عالما لم يثبت له الخيار ولا الأرش، لأن خيار العيب خاص بالجاهل، والمفروض أن المشتري عالم فليس له الحق بالمطالبة. الصورة الثانية أن يكون المشتري جاهلا بالجناية، فحينئذ يثبت له الخيار وأيضا الأرش. فإن فسى العاقل استرد تماما الثمن، وإن لم يفسخ طالب بالأرش. فإن كان الأرش مستوعبا لتمام القيمة استرد تمام القيمة، وهذا محل الشاهد كله في هاتين الصفحتين، هذا السطر هذا فقط اللي يريد المصنف، وهو لو أمضى المشتري العقد وطالب بالأرش وكان الأرش مستوعبا لتمام
القيمة،
فهنا اجتمع الأرش والقيمة، يعني استوعب الأرش القيمة فاجتمع العوض والمعوض. وأما إذا كان الأرش أقل من القيمة ثبت للمشتري التفاوت، هذا المهم من الأحكام، بعضها أثناء التطبيق. تمت المسألة، تحتاج تطبيق الآن أو لا؟ ننتقل إلى في بعدها. لا فاس. قال وين وصلنا الآن؟ أين إلى أين وصل؟ هذا إلا أن العلامة في القواعد والتذكرة والتحرير ومحكي النهاية، نهاية الأحكام للعلامة أيضا في المحكي، حكاه السيد العامل لعله، يظهر منه الأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد، يعني أنه لا أرش يكون مستوعب القيمة إذا كان العيب متقدم على العقد، يعني سابق كالجناية، مو مثل حدث في أثناء الخيار أو قبل القبض كما في المورد الأول، على العقد الذي ذكرنا أنه لا يعقل فيه استيعاب الأرش للثمن. والآن بنبدأ نسرد لك كلمات العلامة الحلي. الآن المورد الأول في كتابه القواعد، لاحظ طبق الأحكام التي بيناها. قال في القواعد: لو باع العبد الجاني خطأ، ها البيع صحيح ولا باطل إذا كان البيع، إذا كان الجناية خطائية،
حالتان.
شوف الآن، ضمن أقل الأمرين، هذا على قوله، الجناية التي يضمنها الدية التي يلزم دفعها للمجني عليه أقل الأمرين على رأيين، وبينا الواجب في ذلك، والأرش على رأيين، وصح البيع إن كان موسرا، هذا حالة. وأما هذا الحالة الثانية إذا كان المولى معسر، وإلا تخير المجني عليه، يقدر يجيز البيع، يقدر يفسخ، يقدر يسترق العبد، يقول أسترقه لأنه جنى، أسترقه أو أسترق بعضه بمقدار الجناية. ولو كان عمدا، الجناية عمدية بعد واضح، وقف على إجازة المجني عليه، إذا أجاز صح، ويضمن الأقل أيضا، يضمن المالك الأقل من الأرش والقيمة لا الثمن معها، يعني مع الأرش، بل الأقل للأمرين. خب لا الثمن مع القيمة، يعني لا باس، مع الزيادة عن الأرش، مع الزيادة، مع الزيادة. وللمشتري الفسخ مع الجهل، وللمشتري الفسخ مع الجهل. الآن جينا للمشتري، هل يثبت له الخيار أم لا؟ ماذا قال المشتري اللي اشترى هذا العبد؟ له الفسخ مع الجهل. خب فير إذا فسخ رجع بتمام الثمن، إذا أمضى يطالب بالأرش أو الأرش، هذا إذا أمضى يطالب بالأرش. محل الشاهد في كل هذا الآن هذا، فإن استوعبت الجناية القيمة، هذا اللي نريده بس. شوف شلون دخلنا في هذه التفاصيل، فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا، الأرش يعني هو القيمة، فاستوعب الأرش مقدار القيمة، هذا اللي يريده محل الشاهد هو هذا. وإلا إذا لم تستوعب فقدر الأرش ولا يرجع، يعني المشتري على البائع لو كان يعلم بالجناية بعد ما يثبت الخيار، ولا يرجع لو كان عالما وله، هذا حكم ما بيناه قلنا أثناء التطبيق، وله يعني للمشتري أن يفديه، يعني يفدي من؟ العبد، ويدفع هو الدية وبعدين يرجع على المالك، وله أن يفديه كالمالك ولا يرجع به عليه، ما يرجع إذا كان بدون إذن المالك، أما إذا بإذنه يرجع، ولا يرجع به عليه إذا فدى من نفسه بدون إذن وطلب من المالك، ولو اقتص منه، هذا أيضا حكم قلنا أثناء التطبيق، ولو اقتص من العبد وهو في يد المشتري، هذا جاء المجني عليه قال أنا بقتص منه ما أريد الدية، اقتص منه ما دامت جناية عمدية، ولو اقتص منه فلا رد وله الأرش، خلاص ما يرجع المشتري العبد لأنه حدث فيه تغير فله الأرش، وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان من الثمن، هذه ما إذا ما استوعبت الجناية يعني الأرش القيمة. على كل، وذكر في التذكرة، الآن المورد الثاني، وذكر في التذكرة هذه العبارة بعينها في باب العيوب، وقال في أوائل البيع من التذكرة في مسألة بيع العبد الجاني ولو كان المولى معسران لم يسقط حق المجني عليه من الرقبة ما لم يجز البيع أولا، يعني يقدر يفسخ البيع ما دام السيد معسر ويأخذ العبد يسترقه يبيعه ويأخذ حقه منه، فإن البائع إنما يملك نقل حقه عن رقبته بفدائه، متى يستطيع نقل حق الملكية للعبد وينقل إلى المشتري؟ إذا فداه دفع الفدية للمجني عليه، ولا يحصل من ذمة المعسر، وهذا ما يحصل من ذمة المعسر ما يقدر، فيبقى حق المجني عليه مقدما على حق المشتري، فيكون هذا البيع بيع محقوق، بيع العبد وعند المشتري لكن في حق للمجني عليه، فيقدم حق المجني عليه، يقدر يفسخ يقدر يسترق العبد وياخذ حقه منه، فيبقى حق المجني عليه مقدما على حق المشتري، ويتخير المشتري الجاهل في الفسق اذا كان جاهلا، فيرجع بالثمن إذا فسخ، ويرجع بالأرش إذا لم يفسخ، أو مع الاستيعاب، كل الشاهد هذا هاتان الكلمتان مع الاستيعاب، إذا استوعب الأرش قيمته، متى يرجع بالثمن؟ إما إذا فسخ أو إذا ما فسخ واستوعبت واستوعب الأرش القيمة فسيرجع أيضا بالثمن، لأن أرش مثل هذا جميع ثمنه، وإن لم يستوعب يرجع بمقدار التفاوت، ولو كان المشتري عالما بتعلق الحق به فلا رجوع، خلاص البيع لازم لا أرش ولا خيار، وإن أوجبت الجناية قصاصا، لماذا تنقل كل هذا التفاصيل يا مولاي؟ على كل، وإن أوجبت الجناية قصاصا تخير المشتري الجاهل بين الرد والأرش، فإن اقتص منه أو يعني فإن اقتص يعني المشتري اقتص من العبد احتمل تعين الأرش خب، وهو قسط قيمة ما بين جانيا وغير جانيا، المشتري ماذا فيه مجني عليه، عفوا المجني عليه قطعا المجني عليه هو الذي يقتص، بعد المشتري يقتص منه وهو يريده، فإن اقتص من يعني المجني عليه اقتص من العبد احتمل، هنا احتمالان، الاحتمال الأول تعين الأرش خلاص يتعين الأرش يعني ما يبطل البيع، وهو قسط قيمة ما بينه جانيا وغير جاني، ولا يبطل البيع من أصله لأنه تلف عند المشتري، خلاص يتحمل المشتري يبيع لازم، لأن التلف من مسقطات الخيار كما قلنا، لأنه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه فلم يوجب الرجوع بجميع الثمن كالمريض والمرتاد. وقال هذا الاحتمال الثاني أبو حنيفة والشافعي يرجع بجميع ثمنه لأنه لأن تلفه لمعنى استحق عليه أو استحق عليه عند البائع فجرى إتلافه، خلاص يبطل البيع من الأصل. وقال في التحرير، الآن بننقل كلام العلامة في التحرير مولاي الجليل بعد خوب، وقال في التحرير في بيع الجاني خطأ ولو كان السيد معسرا لم يبط حق المجني عليه من رقبة العبد، ولو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجني عليه من رقبة العبد، إذا معسر قلنا لا يسقط، واضح، فيتخير المشتري مع عدم علمه، فإن فسخ يرجع بالثمن، هذا إذا فسخ، وكذا متى يرجع بالثمن؟ إذا ما فسخ وكانت الجناية مستوعبة لتمام القيمة، وهذا محل الشاهد، وكذا إن كانت الجناية مستوعبة، وإن لم يستوعب رجع بالأرش. انتهى كلام العلامة في التحرير. الآن بننقل كلامه في التحرير في أول الكتاب بعد مولاي، شو تريد أكثر من هذا بعد؟ وقال في أوائل البيع في هذه المسألة ولو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجني عليه عن رقبة العبد، وللمشتري الفسخ مع عدم العلم، فإن فسخ رجع بالثمن، وإن لم يفسخ، هذا محل الشاهد أيضا، وإن لم يفسخ واستوعبت الجناية قيمته خلاص تأخذ القيمة وانتزعت. ما الذي انتزع الآن؟ هنا أنا قال بعضهم يعني انتزعت القيمة، بعضهم قال انتزعت رقبة العبد، على كل كما هذه العين. كالصانع الذي يعرف الذهب العيار 21 من الذهب عيار 18 والذهب الممزوج بالنحاس وهلم جرة، وإلا فالقيمة معلومة للذهب الصحيح وللذهب المعيب، إلا أن المقوم يقول هذا الذهب صحيح وهذا الذهب معي، فيخبر عن الصفات والخصائص، ثم المتبايعان يعرفان بالقيمة. وهذا أيضا مرجعه لإخبار الخبير أيضا. فإذا اتضح ذلك نقول بأن المقصود بالمقوم بحسب الاصطلاح الفقهي هو القسم الثاني، أما الأول فهو مجرد مخبر بالأمر الحسي وليس خبيرا بالقيم، وأما الثالث فهو مجرد خبير بالصفات وليس بالقيم. وكلامنا في المقوم يعني الخبير بالقيم. وعلى كل حال تندرج هذه الأقسام الثلاثة في محل الكلام. النقطة الثالثة تأتي يا مولاي، لكن عنوانها فقط حتى تعرف، هل تعتبر الصفات من العدالة والتعدد والذكورة وهل مجرة في كل الأقسام الثلاثة من المقومين، أو أن الصفات تعتبر في خصوص القسم الأول وهو الشهادة ولا تعتبر في الإخبار من باب أهل الخبرة؟ احتمالان يأتيان، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.